الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. حياكم الله أيها الأخوة جميعا وبياكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأله جل وعلا أن يستر ذنوبنا وأن يعفو عنا زللنا وتقصيرنا وكل ذلك عندنا، وأن يستر ويجعل تحت الستر ما يحب، فإنه قد يستر جل وعلا على ما لا يحب. وهذه دعوة الحارث، دعوة الحارث أبو النعم، كان يقول: اللهم استر واجعل تحت الستر ما تحب، فإنك قد تستر على ما لا تحب. فنسأل الله جل وعلا بمنه وفضله أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يهدينا لأقوم طريق وأرشد سبيل. اليوم أيها الأخوة ألتقيكم بإذن الله جل وعلا في محاضرة ختامية لسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي سيرة علي بن أبي طالب، أبو الحسن وأبو السبطين وأبو تراب رضي الله عنه وأرضاه. عاش في الخلافة 5 أعوام كلها جهاد في سبيل الله، وقبل ذلك أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون بإذن الله جل وعلا. وكنا تكلمنا قبل سيرة علي رضي الله عنه بسيرة عثمان في هذا المسجد، وقبله كانت سيرة عثمان عمر، وقبل عمر كانت سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. فالصحابة رضي الله عنهم تكلمنا عن فضائلهم، وقلنا أن حبهم إيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله جل وعلا سنتطرق لسيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتعتبر هي من أهم السير وأهم الأخبار التي يجب وينبغي على طالب العلم أن يعقلها وأن يعلمها، لأن في علي بن أبي طالب عليه تصل النار طائفتان: الخوارج والرافضة. وسنتكلم عن قتل السنة فيه، وسنذكر بإذن الله جل وعلا فضائله، وقبل ذكر فضائله سنبين حالته الاجتماعية، زوجاته وبناته وأولاده واسمه ونسبه وحياته مع أبيه أبو طالب، وكيف تولاه النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره، وأن يعلمنا العلم النافع. اسمه هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يرتفع نسبه إلى عدنان، ونسبه إلى عدنان هذا بالإجماع، لأنه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فاسم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هذا مجمع عليه، متفق عليه بين أهل السير والمغازي، ولكن اختلفوا ما بعد عدنان إلى إسماعيل. فمن عدنان إلى إسماعيل، من عدنان إلى إسماعيل أسماء كثيرة قال الله في ذلك، وقرونا بين ذلك كثيرة، وهو أيضا مجمع عليه أنه من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام من العرب المستعربة. فعلي بن أبي طالب وأبو طالب هو عبد مناف، وعبد المطلب بن أبي طالب، وعبد أبو طالب عبد مناف ابن عبد أبو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب، وهو شيبة الحمد عبد المطلب، واسمه شيبة، سمي شيبة الحمد يعني جده لكثرة محامده وسخائه وعطائه. وأبو طالب عبد مناف، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسام، هم 10 مع أبي، لكنهم على أقسام 3: قسم آمنوا به وهم حمزة والعباس، وقسم كفروا به وهم أبو طالب وأبو لهب. أبو طالب وأبو لهب، أبو طالب عبد مناف وأبو لهب عبد العزة، عبدوا لغير الله فكانوا يعني على الشرك والكفر، وقسم لم يدركوا في ذلك، منهم الحارث والزبير وغيرهم، وذكر هذا ابن حجر في الفتح. الشاهد يا الأخوة أن علي ابن أبي طالب أبوه أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولد قبل البعثة بعشر سنوات، وقلنا قبل البعثة لأنه ما كان هناك تاريخ هجري، نقول سنة الأولى من الهجرة، الثانية من الهجرة، كان هناك البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث لما كان عمره 40 سنة. فنقول علي رضي الله عنه ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، على خلاف في ذلك، قيل أكثر وقيل أقل. وتوفي سنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان سيأتي، وتولى الخلافة 5 أعوام إلا 3 أشهر، وهذا متفق عليه أيضا. ولد رضي الله عنه في الكعبة، وهذا لا ينبني عليه حكم ولا أمر، لكن ذكره الحاكم أبو عبد الله الحاكم في مستدركه، قالوا هذا متواتر عن أهل السير أنه ولد في الكعبة رضي الله عنه. كنيته، بعدما تكلمنا عن اسمه نتكلم عن كنيته، كني بثلاث كنى، أولها أبو الحسن لأنه ابنه الأكبر، والثانية أبو تراب وأبو السبطين. أما أبو السبطين فلأن السبطين، لأن السبطان هما الحسن والحسين، وهما أبناء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فسبطي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، الأحفاد من جهة ابن ابنك، والسبط من جهة ابن بنتك، فلذلك سمي علي ابن سمي أبو السبطين، اللذان هما الحسن والحسين. وأما كنيته أبو تراب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذات يوم إلى بيته فوجد فاطمة وقد حصل بينها وبينه شيء من النزاع، وخرج علي رضي الله عنه غضبانا فنام في المسجد وقد علاه شيئا من التراب، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قم أبا تراب، قم أبا تراب، فأصارت هذه أحسن الكنى لعلي رضي الله عنه، واعتبرها الخوارج المارقون أنها ذما له، نسأل الله العفو والعافية، فكناه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب، فهي أحب الكنى إليه. وأما أمه رضي الله عنه فهي فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، صحابية جليلة من السابقات للإسلام، وقد ربت النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، ربت النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى تربيته أبو طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم عانى اليتم مرات ومرات، وذلك ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب، لما عنده علم والأدب هذا هو اليتيم. مات أبوه عليه الصلاة والسلام وهو حمل في بطن أمه، تولى ثم لما ولد رباه أو كفلته أمه، ثم حليمة السعدية، ثم بعد ذلك جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك تولاه أبو طالب، فكل هؤلاء توالوا على تربية النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أحسن تربيته هو الله جل وعلا، قال الله ألم يجدك يتيما فآوى عليه الصلاة والسلام. ففاطمة رضي الله عنها أم علي هي التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم من كان عمره 8 سنوات حتى بلغ وكبر عليه الصلاة والسلام وهو 20 سنة، وهي التي تربيه وتدير شؤونه. وأبو طالب أبوه عبد مناف، وأبو طالب يا إخواني نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، هو أبو علي أبو طالب عبد مناف نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، حتى أنه كان حصنا حصينا للنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، لأن المشركين في ذلك الزمان وفي هذا الزمان من ليس له قوة تحميه أو تذب عنه يسطون عليه ويقتلونه ويعذبونه، كانوا يعذبون ابن مسعود وعلقوه بإذنه في حبل، وآذوا بلال وضربوا عثمان وضربوا الصحابة كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله عز وجل بعمه أبي طالب، فكان يحوطه وكان يداريه وكان ينصره، حتى أنهم لما أرادوا حصاره في الشعب وإخراجه من مكة إلى الشعب قرب الحرم خرج معه أبو طالب، ودخل معه أبناء عمومة بني هاشم وبني عبد مناف، كل ذلك رحمة من أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم شعرا كثيرا ومدحه فيه، تسمى لامية أبو طالب، ذكرها ابن هشام وإن كان في سندها مقال لكنها طويلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طار الأمر بهم جاءوا إلى أبي طالب قالوا إن ابن أخاك قد سفها آلهتنا وأفسد صبياننا وآذانا عند الزوار، يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم، كلما جاءوا ناس إلى البيت يدعوهم للإسلام والتوحيد والإيمان، وأولاد هؤلاء المشركين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون، فقالوا ضيع صبياننا وأولادنا، فجاءوا يشتكون إلى أبي طالب من ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رباه وهو الذي حفظه وعلمه الصدق والأمانة، فقال يا ابن أخي إن الأمر كذا وكذا، اترك هذا الأمر، احتراما لهؤلاء القوم. وكان سيد أبو طالب في قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، إما أن يظهر هذا الدين أو أموت دونه. فبكى أبو طالب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك، قد زعمتك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد عرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، فلولا الملامة أو حذار مسدة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. آمن في البيت الذي قبله وكفر في البيت الآخر. فأخذته الحمية الجاهلية على أن لا يترك دين آبائه عبد المطلب، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ولا نقول كما يقول بعض الزنادقة هو مات على الإسلام، هو بشر بالنار، مات على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فما نفع الدفاع والحمية لأنها لغير الله، وأيضا هو دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم حمية. فرب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه ويعلم صدقه وأمانته. وكان لما كان صغير محمد صلى الله عليه وسلم إذا قحطوا وأصابهم القحط وقل الأمطار يأخذ أبو طالب ويلصقه بالكعبة فيأتي المطر، يلصق النبي في الكعبة فيأتيهم المطر. ولذلك يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. قصيدة لامية طويلة جدا ذكر فيها ومدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هي معي لكن من طال وقت أقرأ عليكم منها شيء. هذا هو أبو طالب الذي هو أبو علي بن أبي طالب، فهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم وربى علي رضي الله عن علي وصلى الله عليه وسلم على نبيه. أخواته عليه الصلاة والسلام على أخوات علي رضي الله عنه كل ثلاث كلهن أسلم: جمانة وأم هانئ وريطة. وريطة ذكرها ابن سعد في الطبقات، وأم جمانة وجمانة وأم هانئ كلهن أسلمن رضي الله عنه. وأما إخوانه فهم ثلاثة: طالب وعقيل وجعفر. أما طالب أيها الإخوة فقد مات على الكفر، وذلك بعد غزوة بدر، خرج مع المشركين في غزوة بدر وكان كارها لهذا ومات على الكفر بعد غزوة بدر. وأما عقيل أبا يزيد فهو أكبرهم، تأخر إسلامه وأسلم بعد الفتح، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قالوا: أين دورك وأين بيتك وأين أراضيك؟ قالوا: هل ترك لنا عقيل من دار، يعني في هذا. فأسلم، تأخر إسلام عقيل بن أبي طالب أخو علي، أسلم بعد الفتح، وكان في غزوة بدر أسيرا وفداه عمه العباس، يعني فك أسره في غزوة بدر بالمال، وقد فدي الأسرى في ذلك الوقت في غزوة بدر، وكان منهم عقيل. وجعفر بن أبي طالب هو الثالث من إخوان علي من السابقين الأولين الإسلام، وهو من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا رضي الله عنه وأرضاه، وهو جعفر الطيار الذي طار للجنة بجناحين مقطوعين، وقد مات في مؤتة سنة 8 من الهجرة في الغزوة التي كان فيها خالد بن الوليد والصحابة كثير في السنة 8 من الهجرة. غزوة مؤتة كانت مع الروم لما أخذ الراية زيد بن حارثة وقطعت يده ومات، ثم أخذها جعفر أو عبد الله بن رواحة، ثم جعفر بن أبي طالب، ومات رضي الله عن الصحابة جميعا. هذا هو جعفر. وذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه العباس فقال: يا عم، إن عمي أبا طالب له من الأولاد ثلاثة: طالب وجعفر وعقيل، فلنذهب إليه ونعينه على تربية أولاده، نأخذ منه ما شاء ونترك له ما شاء. ف فقال لهم أبو طالب قال خذوا من شئتم واتركوا لي عقيلا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي وهو شاب صغير فرباه عليه الصلاة والسلام. علي ربيب بيت النبوة. وأخذ العباس رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب وبقي عقيل. نعم وبقي عقيل عند والده أبي طالب. ثم بعد ذلك أيها الإخوة نذكر نعم هو وهو أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب أسلم وهو صغير. أسلم قيل أسلم وعمره 5 سنوات وقيل عفوا قيل نعم قيل 5 وقيل 8 وقيل 10 وقيل 15 سنة وقيل 16 سنة وكل ذلك ذكره العلماء يعني في كتب المغازي والسيرة وتوسع في ذكره الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه الخلافة الراشدة. أما زوجات علي رضي الله عنه فهن 10 وما تزوج على فاطمة إلا بعد وفاتها رضي الله عنه فهن 10 وما تزوج على فاطمة إلا بعد وفاتها. أول زوجات فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي البضعة المحمدية رضي الله عنها وأرضاها. وأما تسميتها بفاطمة الزهراء إن شاء الله ما في بأس، لكن يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهل اللفظية قال ولا أعرف تاريخا لذكر هذا الاسم في كتب أهل السنة فاطمة الزهراء، يقول لا أعرف تاريخا لهذا. فهي البضعة المحمدية وهي رضي الله عنها من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخر أهله لحوقا به من آل النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم هي. وقد تزوجها علي رضي الله عنه بقصة معروفة معلومة وأمهرها أو ذكر مهرها أيضا البخاري في صحيحه. وروى البخاري أيضا في صحيحه هذا الخبر يقول أن علي رضي الله عنه لما أراد أن يعطي فاطمة المهر ويبني بها يعني يتزوجها قد غنم في غزوة بدر ناقة، وكان عنده ناقة أخرى صار عنده يعني ناقتين وعنده شيء من الذهب، فأخذ النوق وربطها عند بيت رجل من الأنصار ليجهز الذهب ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة مهرا لها، وهذا ذكر البخاري في صحيحه. فلما كان الأمر كذلك وعند البيت كان هذا البيت الذي ربط علي رضي الله عنه الناقتين الشارفين عنده، كان هذا البيت فيه شرب خمر قبل أن تحرم الخمر، وكان في هذا البيت حمزة بن عبد المطلب عم علي وعم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في البيت جارية بنت صغيرة تغني وتنشد لهم، فقالت في غنائها وهي تغني ويسمعها حمزة قالت هذا كان صوتها عالي، قالت وهي تغني قالت ألا يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء ضع السكين في اللبات منها وبرجهن حمزة بالدماء. يعني غنت هذه الجارية لحمزة أن اقتل هذه النوق الناقتين المربوطتين عند الباب، فقام حمزة تقول له ألا يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء يعني عند الباب، فقام حمزة رضي الله عنه وقوله ألا يا حمز هذا ترخيم، مثل تقول يا عائش، مثل تقول سامية يا سامي، مثل تقول منصور يا منص، هذا سلوك ترخيم. فقالت ألا يا حمز، فقام حمزة رضي الله عنه وبقر خواصرها وذبح النوق. فلما جاء علي رضي الله عنه ورأى هذه النوق قد ماتت وذبحت وأكلت أكبادها غضب رضي الله عنه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا إليه فعل عمه حمزة، لأن حمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة وعمه أكبر منه بسنتين أبو عمارة رضي الله عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة وتكلم عليه كلاما قال ما فعلت وكذا. ثم كان حمزة ثمن يعني سكران في هذا، وهذا قبل أن تحرم الخمر، فأغضب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة قالها له فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمن ولا يحيط بما يقول. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة، يعني رجع بظهره خائفا منه، فحرمت حين ذلك الخمر. هذه القصة ذكرها البخاري في صحيحه، ولما جاء عند قول علي قال عن علي عليه السلام وعن فاطمة عليها السلام، فكيف نرد على من يقول عليه السلام يخصص آل البيت بعليه السلام، ونحن نعلم أن آل البيت صحابة لا يقال لهم إلا رضي الله عنه، أما عليه السلام للأنبياء لا تقال للصحابة. قال ابن كثير في قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال ما يوضع من هذه الأقوال عليه السلام عليه السلام في كتب السنة والمسانيد والصحاح، يقول هذا من وضع النسخ، ليست من أصحاب الصحيح ولا من أصحاب السنة. وذكر هذا أيضا الشيخ عبد المحسن عباد في شرحه على كتاب الزكاة من بعض كتب سنن أبي داود، في هذا ما هو مطبوع لكنه موجود يعني في المكتبة الشامل. ثم بعد فاطمة تزوج علي رضي الله عنه أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وأمامة رضي الله عنها هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فاطمة خالة هذه البنت، تزوجها النبي تزوجها علي رضي الله عنه بعدما ماتت خالتها، ما يجوز يجمع بين المرأة وخالته والمرأة وعمته، وإنما تزوج أمامة بعد موت فاطمة رضي الله عنها، وأمها زينب، وأمامة هذه هي الطفلة الصغيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة، كان إذا ركع وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام، حتى إنه مرة من المرات قال للشوكاني كان يصلي بقومه فسقطت عمامته ورفعها وأخذ يعدل العمامة في الصلاة، فقال له كيف تعدل عمامتك في الصلاة، يروى يذكر عنه، فقال لحمل العمامة في الصلاة أهون من حمل أمامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك أمامة ويضع أمامة ويرفع، قال أنتم تستكثرون علي تعديل العمامة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ويضع أمامة، فهذا يعني من قول الشوكان. الشاهد أيها الأخوة بعد أمامة خولة بنت جعفر، والرابعة أسماء بنت عميس من أوائل من أسلم وهاجر، وهذه المرأة أسماء بنت عميس امرأة صالحة تقية بر، كانت قبل زواجها من علي كانت تحت جعفر بن أبي طالب أخو علي، ولما مات جعفر تزوجها أبو بكر الصديق، ولما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عن أسماء بنت عميس، والخامسة هي أم البنين بنت حزام، وليلى السادسة ليلى بنت مسعود، والسابعة أم سعيد بنت عروة بن مسعود، والسابعة أو الثامنة الصهباء، والتاسعة محياة بنت امرئ القيس الكلبي، والعاشرة الورقاء، هذه زوجات علي رضي الله عنه عشر، وأولاده كثير كثير، أما من الذكور فهم 14 ولدا، ومن الإناث 17 من الإناث، ومن أشهرهم الحسن والحسين ومحسن، مش محسن، محسن، ذكر هذا الذهبي رحمه تعالى، وقيل أنه مات صغيرا، والحسن والحسين أشهر يعني أولاده رضي الله عنه. بعد ذكر جوانب حياته الأخوة الاجتماعية نذكر بإذن الله جل وعلا شيئا من فضائله، ثم نذكر خلافته حتى لا نطيل عليكم. أما فضائله رضي الله عنه فهي كثيرة جدا، حتى أن الإمام أحمد النسائي وأهل السنة والعلماء يعني ينقل عنهم ابن حجر في فتح الباري يقول أنه جاء الإمام أحمد والنسائي أنهم قالوا في علي رضي الله عنه لم يرد في حق أحد من الصحابة فضائل بأسانيد جياد أكثر مما جاء في فضائل علي بن أبي طالب، فهو أكثرهم فضائلا رضي الله عنه، لكن ليس أفضل من أبي بكر ولا أفضل من عمر ولا أفضل من عثمان، لأن كما ذكرنا أن هؤلاء لهم السبق ولهم الفضل، وعلي رضي الله عنه أيضا أفضل أهل زمانه. لذلك ابن حجر في التقريب في تقريب التهذيب لأصحاب الكتب الستة رجال الذين ذكرت أسماؤهم في الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، لما جاء عند علي قال هو أفضل أهل زمانه، علي أفضل أهل زمانه في زمنه رضي الله عنه، وهو رابع الصحابة في الفضل، شارك رضي الله عنه في جميع الغزوات، لم يتخلف إلا عن غزوة تبوك وقد تركها النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة في ذلك الوقت، وفدى نفسه يعني قدم نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة قرر المشركون في دار الندوة التي وضعها جد النبي صلى الله عليه وسلم، قرروا فيها أن يقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يهرب بدينه ويفر ويترك لهم الأرض، قرروا أن يقتلوا. فكلم عليا وقال لعلي رضي الله عنه: يا علي. نعم. قال: يا علي، نم على فراشي. فنام علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح هؤلاء الخونة من المشركين وجاءوا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا رأوا في فراش النبي علي بن أبي طالب، فقالوا لعلي: أين صاحبك؟ يعني محمد. قال لهم رضي الله عنه: خرج، أمرتموه بالخروج فخرج. عليه الصلاة والسلام خرج وهو يقول: والله إنك لأحب بقاع الدنيا إلي أو الأرض إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. عليه الصلاة والسلام حتى بعدين لما فتح مكة وجعلها الله دار الإسلام، وستظل دار الإسلام حتى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح. رجع للمدينة، رجع للمدينة حبا في الأنصار وقربا منهم. الشاهد أن علي رضي الله عنه خرج بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أو أربعة أيام على خلاف هذا، والذي أخره عن الهجرة أنه كان يؤدي الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم من أموال ومن حاجيات، فأدى الأمانات كلها لأهلها، فخرج مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بشر رضي الله عنه في الجنة في غير ما حديث من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو حديث العشر المبشرين في الجنة. طبعا نحن نقول عشر مبشرين في الجنة وهم كثير المبشرين في الجنة، لكن هذا الحديث هو الذي حصرهم، وقد جاءوا ناس مبشرين في الجنة لم يأتوا بهذا الحديث. يعني يقول سعيد بن زيد: أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه أحمد وصح الألباني وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن القاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال: ومن؟ ومن العاشر؟ قال: أبو الأعور، يعني نفسه سعيد بن زيد. وأبوه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد بن زيد اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل، أيضا مبشر في الجنة، يبعث يوم القيامة أمة واحدة، لأنه من الأحناف ممن مات على الحنيفية السمح الإسلام. وورقة بن نوفل ما جاء في هؤلاء العشر مبشر في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت القس ورقة بن نوفل في الجنة وله ثوب أو ثوبين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن ورقة أسلم. لكن متى أسلم؟ يقول المناوي: أسلم بعد النبوة وقبل الرسالة، يعني أسلم بعد يا أيها المزمل لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم. ومات ورقة قبل الرسالة، قبل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول، قبل يا أيها المدثر قم فأنذر. فأسلم بعد أسلم بعد اقرأ وقبل المدثر، لما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أصبح محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وما كان رسولا إلا لما أنزعه يا أيها المدثر قم فأنذر. فأسلم ورقة بعد النبوة وقبل الرسالة، وغيرهم كثير يعني في هذا ممن أسلموا وممن بشروا في الجنة، وحاط بن أبي بلتعة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم ممن جاءوا يعني أنهم في الجنة وما جاءوا في هذا الحديث. فعلي رضي الله عنه حد في هذا الحديث مبشرين في الجنة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام حديث في السلسلة الصحيحة من الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القائم بعدي في الجنة، والذي بعده في الجنة، والثالث والرابع في الجنة، يقصد من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. ومن أعظم فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأن الله يحبه ورسوله يحبه. قال البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال عمر مستدركا قال: والله ما أحببت الخلافة يومئذ إلا ذلك الموقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد أنه سيعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله. ليس الشأن أنك أنت تحب الله ورسوله، لكن الشأن أن يحبك الله ورسوله. فيقول عمر: طمعت وتمنيت الإمارة في ذلك الوقت، فسأل عن علي، فجاء علي رضي الله عنه فأعطاها إياه، فقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فقال: يا رسول الله، على ماذا أدعو الناس؟ قال: أدعهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا كان في السنة السابعة من الهجرة في غزوة خيبر، وخيبر يهود خونة، واليهود أغدر الناس وأفجر الناس وأخصم الناس، نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يجعل شرهم في نحورهم وأن يجمد الدماء في عروقهم، آمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أجلى اليهود من المدينة، لكنه أجلى من؟ أجلى ثلاث قبائل من اليهود، أجلى بنو قينقاع بعد غزوة بدر لما غدر وأجلى بنو النضير بعد أحد لما غدر، وأجلى بنو قريظة بعد الخندق أيضا لما غدر. ثلاث قبائل أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة كل قبيلة منهم بعد غزوة، بعد بدر بنو قينقاع، وبعد أحد بنو النضير، وبعد الخندق بنو قريظة، والسنة السابعة غزوة خيبر لما تحصن بالحصون، فحاول أبو بكر وحاول عمر، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي فقتلوهم وأيضا أجلوهم وشردوهم. وروى البخاري وروى مسلم أيضا في صحيح من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وروى البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك استخلف على المدينة علي بن أبي طالب، وهذه الغزوة الوحيدة التي تخلف عنها علي فيما أعلم، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله تجعلني مع الصبيان والنساء. يحب الغزو، مجاهد شجاع من أشجع الصحابة رضي الله عنه، فقال يا رسول الله تتركني أتخلف مع الصبيان والنساء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ يعني في المحبة والموالاة والقرب، يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا هو الذي رباه وتولى تربيته. فقال لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، رواه البخاري. فبعد ذلك أيها الأخوة في الغزوات كلها شارك، كان في غزوة بدر هو الذي يحمل الراية، وكان عمره في بدر 20 سنة تقريبا. ولما دعا المشركون للبراز في غزوة بدر خرج عتبة وشيبة ابني ربيعة، عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة، خرجوا يطلبون البراز المقاتلة في بدر، فخرج شباب من الأنصار فقال هؤلاء الزنادقة المشركون قالوا لا نريد الأنصار، نريد أبناء عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة وقم يا علي وقم يا عبيدة بن الحارث، فقاموا هؤلاء الثلاثة مقابل هؤلاء الثلاثة عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هؤلاء من المشركين، وقام حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، وقتلوهم الصحابة رضي الله عنهم، قتلوا الثلاثة من المشركين، وقتل علي رضي الله عنه شيبة. وأيضا في غزوة الخندق جاء عمرو بن ود المشرك وأراد أن يعبر الخندق، فقام له علي، وطبعا في سندها مقال لكنها موجودة في كتب السير، فقام علي رضي الله عنه وقاتل عمرو بن ود فقتله، وكان عمرو بن ود معروفا بالشجاعة والقوة والبأس، حتى أنه يذكر للسير أنه لما كشف علي عن وجهه كان صغيرا قال لعلي اذهب يا علي فإني لا أريد أن أفجع أباك فيك، لم يعرف أبو علي، فقال علي رضي الله عنه قال أما أنا فإني أريد أن أفجع أباك بك، فقتله علي رضي الله عنه شر قتله وفلق هامته. وأيضا في خيبر قتل مرحب من اليهود الذي كان يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، له قصيدة في هذا، فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدر كليت غابات كريه المنظر، فقام عليه علي وقتله، وقاتل كثيرا رضي الله عنه، فهو شجاع، واستأمنها النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة والجهاد، أرسله لليمن مرتين، مرة غازيا وفاتحا في سبيل الله، ومرة داعيا إلى الله عز وجل. وأسلمت على يديه قبيلة همدان كلها في اليمن لما حدثهم بالقرآن والسنة وعرض عليهم الإسلام رضي الله عنه. وفي سنة 9 من الهجرة وهو عام الوفود أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ليحج بالناس، فلما خرج أبو بكر من المدينة أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أن الله بريء من المشركين ورسوله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بداية ومطلع هذه السورة مع علي، قال: اتبع أبا بكر بها، وأذن في الناس بمكة والحج أن لا يطوف بالبعد هذا العام مشرك ولا عريان. فلما أقبل علي رضي الله عنه على أبي بكر قال أبو بكر لعلي: بعثت أميرا أو مأمورا؟ قال: بل مأمور. فرفعوا سورة التوبة وقاروها على المشركين وقالوا لهم ما قالوا، ثم السنة التي بعدها حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسباب التي أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، لأن الحج فرض السنة 9 على قول الصحيح، وبعض العلماء قال السنة 6، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج سنة لأنه عام وفود، ولأن البيت فيه مشركين وفيه يعني نعم فيه مشركين، ولأن الزمان غير مستقر تلاعب فيه المشركين في ذلك. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الزمان كما خلقها الله كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أيها الأخوة يعني بعض فضائله، وفضائله كثيرة رضي الله عنه وأرضى. نتكلم أيضا بإذن الله جل وعلا عن خلافته، ثم بعد ذلك عن وفاته. خلافة النبوة 30 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما رواه أبو داود الصحيح العلامة الألباني قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من شاء. فالخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي تولوا الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والحكم والإمارة 30 سنة. احسن، أبو بكر رضي الله عنه تولى الخلافة 2 سنة و3 أشهر تقريبا، وعمر تولى الخلافة 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 11 سنة و11 شهرا، والحسن أتم 30 سنة. أحسن، وعلي رضي الله عنه تولى الخلافة 5 أعوام إلا 3 أشهر. وهذا متفق عليه بين أهل السير أن علي رضي الله عنه تولى 5 أعوام إلا 3 أشهر، من 35 تقريبا إلى 40. مات في 40 من الهجرة في 17 يوم الجمعة من رمضان، وهو في نفس يوم غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. من حسن خاتمة الوفاة يوم الجمعة. فهذه 30 سنة وهي خلافة النبوة. أما طريقة أو كيفية تولية للخلافة رضي الله عنه، فلما مات عثمان أنكر علي رضي الله عنه نفسه وغضب غضبا شديدا، قال: والله لقد أنكرت نفسي بعد موت عثمان. فجاءه الصحابة من المهاجرين والأنصار يقولون له نبايعك بالخلافة، فأبى إلا بعدما أصروا عليه، لأنه هو أولى الناس فيه وهم يعلمون ذلك. فقال: إذن تكون بيعتي في المسجد. فخرج إلى المسجد وبايعه الناس كلهم من المهاجرين والأنصار، وأصبحت خلافة علي إجماعا من أهل الحل والعقد. وقد غضب غضبا شديدا بعد موت عثمان، حتى أن الحاكم روى في مستدركه أيضا على الصحيحين قال: علي رضي الله عنه: لقد طاش عقلي يوم مقتل عثمان وأنكرت نفسي. وحسن هذا الأثر أكرم بن ضياء العمري. تولى علي رضي الله عنه الخلافة 35، وفي 36 مباشرة رجع عائشة وطلحة والزبير رضي الله عن الصحابة من مكة بعد مقتل عثمان، وطالبوا بمن قتل عثمان، وعلي يقول: نؤخر من قتل عثمان حتى ندركهم، لأنهم دخلوا في الأمصار ومع الناس، والحديث في مثل هذا حديث فتن لا يتكلم فيه الناس أمام يعني الجهال أو أمام أهل البدع، لكن نحن نذكر أمر مجبلا. شاهد أنه لما رجعت عائشة وطلحة والزبير من مكة وتوجهوا للكوفة أرادوا أن يقتلوا قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه يقول: نؤخر الأمر قليلا حتى تستقر الأمور ونقبض عليهم واحدا تلو الآخر. استعجلوا رضي الله عنهم، أو يعني في هذا أرادوا قتل، كل هذا من الجهاد يعني، وأرادوا قتلهم. الشاهد أنه دخل بين ذلك السبئيون من الخوارج ومن أهل البدع، فنشبت المعركة بين الصحابة وهي معركة الجمل في سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تفاصيل وآلام وأحزان، لكن كما قال الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي السنة التي بعدها سنة 37 أمر علي رضي الله عنه أرسل إلى معاوية، وكان معاوية على الشام، قد ولاه عمر ورضيه عثمان، وكان في زمن علي في السنة 37، أرسل إلى معاوية يمره بالبيع، لأن علي خليفة المسلمين، وكان في الكوفة لأنه خرج من المدينة إلى الكوفة، فاستقر علي بالكوفة ومعاوية بالشام وعمر بن عاص في مصر. فقال علي رضي الله عنه لعلي لمعاوية بايع، فقال معاوية يعني ننتظر أو رفض في هذا؟ قال حتى نقتل قتلة عثمان، لأنه ابن عم له. وحتى أن ابن عباس قال إن معاوية لفقيه، قال الله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يعني معاوية من أولى الناس في المطالبة بدماء قتلة عثمان لأنه ابن عم له. فحصل ما حصل في هذا، ونشبت معركة صفين في السنة 37 من الهجرة، وحصل فيها أيضا من الوقائع والأحزان والغموم ما يندله الجبين، والله أعلم بما يعني جرى بينهم. لكن كما قال القحطاني في نونيته: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى في الحرب، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. رضي الله عن الصحابة، لا نسبهم ولا نتنقصهم بل نترضى عنهم، وقد اجتهدوا، كل منهم اجتهد وكل منهم له أجر، رضي الله عنهم. ثم بعد سنة 37 بعد معركة صفين وانتهت كما قلنا بالآلام والجراح، خرج الخوارج الخونة في منطقة في العراق في منطقة حاروراء، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الديار مشرق المدينة وقال يخرج منها قرن الشيطان منها الفتن، وصدق عليه الصلاة والسلام، أغلب الفتن تخرج منها، وهم الآن يخرجون بوجوه مختلفة. هؤلاء أخبث وأفجر من الخوارج السابقين، داعش وأذنابه، خونة زنادقة فجرة، يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، سيوفهم مصلتة على الإسلام وأهله. نسأل الله أن يجعل شرورهم في نحورهم وأن يعجل الخلاص منهم، آمين. فخرجوا في ذلك الزمان في منطقة حاروراء أو حروراء في العراق، فقام عليهم علي رضي الله عنه، قبل أن يقتلهم ويقتلهم أمر ابن عباس في نقاشهم فجادلهم وأرجع منهم أكثر من النصف ابن عباس. لما جاءهم ابن عباس قالوا لا تجادلونه في القرآن، لأنهم يعرفون أن ابن عباس أعلم الصحابة في القرآن، فجادلهم وناظرهم بقصة معلومة معروفة، فرد منهم النصف زيادة. شوف رحمة الله في العبد، إذا أراد لها الهداية عصم من الفتن ومن الأهواء. فلما أبى بعضهم الرجوع قام عليهم علي رضي الله عنه وقتلهم، وهذه من أعظم حسنات علي، قتل الخوارج وقتلهم وشردهم وجعلهم شجر مذر في معركة النهروان، وهي سنة 38 من الهجرة. وبعد ذلك يا إخواني حتى لا نطيل، تواطأ ثلاثة من الخونة على قتل ثلاثة من الصالحين، وهم عمرو التميمي وبرك التميمي وعبد الرحمن بن ملجم الخبيث. ثلاثة من هؤلاء الفجرة تمالأوا على قتل ثلاثة من البررة. عمرو التميمي اتفق هؤلاء الثلاثة على أن عمرو التميمي يقتل عمرو بن العاص في مصر، وبرك التميمي أو برك التميمي أو برك التميمي يقتل معاوية في الشام، وعبد الرحمن بن ملجم يقتل عليا في الكوفة. تواطؤوا واتفقوا على يوم يخرجون فيه بيوم واحد. فبرك التميمي ضرب معاوية وقطع نسله، أصابه لكن ما قتله، لكن ما جاءه نسل بعد ذلك، وهذه سنة 40 من الهجرة، يعني بعد النهروان بسنة أو سنة ونصف. فقطع نسل معاوية في السنة 40، لكن معاوية عمر بعده وعاش 20 سنة في الخلافة. يعني مات 61 أو 60 من الهجرة. شاهد وعمر التميمي خرج لعمر بن العاص يقتله في الصلاة فكان عمر مريضا في ذلك اليوم ما خرج إلى الصلاة فقتل بدلا من خارجه فأدرى فخرج ذلك المثال المشهور قال أردت عمرا ها وأراد الله خارجه فقتل خارجه ما قتل عمر بن العاص سلمه الله من كاتب الوحي. وأما ابن ملجم هذا الخبيث الفاجر فقد طعن علي رضي الله عنه وقتله ومات في يوم الجمعة 17 من رمضان لعام 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نعم قال فيه عمران بن حطان الخارجي المشهور الشاعر هذا أيضا خبيث قال في عبد الرحمن بن ملجم شعرا يمدحه شعر الخوارج من زمان ما هو من الوقت هذا هم الآن كل ما قتل واحد أنشدوا شعر يعني سبحان الله قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصلاة. يقتل علي رجل يمشي على الأرض ومبشر في الجنة تمدحه وش هالضلال نسأل الله العفو والعافية. فقال هذا عمران بن حطان يمدح ابن ملجم يقول فيه طبعا قتله فقال هذا يمدح ابن ملجم يقول فيه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أولى البرية عند الله ميزانا. فاجر خبيث قتل علي وبشر بالجنة خليفة المسلمين وأنت تقول أنه أولى الناس بالجنة وأولى الناس بالميزان نسأل الله العفو بل هو أفجر الناس وأشقاه قاتل علي. فرد عليه بعض أهل السنة من الشعراء والله أعلم باسمه قال فيه يرد على عمران قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لأذكره حينا فألعنه لعنا وألعن أيضا عمران بن حطان. خوارج أهل بدع خونة ملعوني أينما ثقفوا لا كثر الله من أمثالهم. وأختم بهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عشان الأذان قرب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه انقسمت فيه أمة محمد أقصد أمة الدعوة ما أقصد أمة الإجابة انتبهوا انقسمت فيه أمة محمد كما انقسمت بنو إسرائيل في عيسى بن مريم كما قال الشعبي أظن أو غيره من التابعين. عيسى بن مريم انقسمت فيه بنو إسرائيل ثلاثة أقسام قسم كفروه وقال ابن زنا وهم اليهود قبحهم الله ولعنهم الله وقسم عبدوه من دون الله وهم من النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة ورد الله عليه في القرآن في مواطن وقسم قال هو كلمة الله وروح منه ورسول لا يكذب وعبد لا يعبد وهم الحواريون المسلمون أنصار عيسى. هذا عيسى عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل. علي رضي الله عنه في أمة محمد أمة الدعوة لا أقول أمة الإجابة لأن أبعد الناس عن الإجابة الرافضة والخوارج. انقسمت أمة محمد في علي ثلاثة أقسام قسم عبدوه من دون الله وهم الرافضة جعلوه ربا يعبد وعظموه من دون الله بل وقالوا أولى بالنبوة وأولى بكذا وكل شيء جعلوه فيه جعلوه ربا وقد فضحهم الإعلام ونشر فضائحهم الشنيعة. من قبل 10 سنوات 12 سنة حدث الناس ما يصدقون بعض العوام وبعض الجهات لكن لما خرجت القنوات والإعلام شافوا قالوا والله كلامكم صحيح صدقوا بعد ذلك صح ولا يا إخوان هذا موجود. وقسم كفروه وقاتلوه وأرادوا قتله ومكروا به وهم من الخوارج الخوان الذين يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية قال ثمود وقالوا هم شر قتلى تحت أديم السماء وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى قتال هؤلاء الخوارج. وقسم ثالث وهم أهل السنة في علي بن أبي طالب الذين هم نحن بإذن الله جميعا نقول هو خليفة بار الراشد وهو أفضل أهل زمانه، وهو صحابي جليل له الفضل، نعرف له قدره ونعرف له فضله، كما قال القحطاني في نونيته: واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عفاني، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتعده الأخرى إلها ثاني. هذه أيها الأخوة سيرة علي، وشيئا من ما جاء فيه من فضائل وأحكام، فإن وفقت في طرحها وعرضها هذا من الله، وإن أخفقت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان مما أقول وأخطئ، والله أعلم. صلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.